وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. دخلنا في المحاضرة السابقة، شرعنا في المحاضرة السابقة في مسألة 76 الذي قلنا تشتمل على 6 أحكام وكلها مرتبطة بحالة رد المالك لعقد الفضولي. هذا جامع مشترك بين ذن الأحكام. قلنا على أنه نأخذ إحنا المتن الذي يرتبط بالحكم الأول نتكلم، ثم نأخذ المتن وهكذا. أما بالنسبة إلى المتن الذي يرتبط بالحكم الأول، الشيخ بيّن، السيد رحمة الله تعالى عليه بيّن أنه يجوز للمشتري أن يرجع بمن بالثمن على الفضولي مع ردي المالك، يرجع عليه بالثمن. وذكرنا أن الشيخ قدس الله روحه الشريفة الشيخ الأعظم بحث عن 3 قضايا بحثها في هذا المجال. القضية الأولى هي هذه: هل يجوز للمشتري أن يرجع إذا رد المالك يرجع بالثمن؟ والقضية الثانية: هل يجوز للبائع الذي أخذ الثمن من المشتري، هل يجوز له أن يتصرف في الثمن أو لا؟ والقضية الثالثة: إذا تلف الثمن عند البائع فهل يضمنه يعني البائع إذا تلف الثمن عنده هل يضمنه للمشتري أو لا؟ ذن 3 قضايا قلنا يريد الشيخ يبحثها. أما بالنسبة إلى القضية الأولى وهي أنه هل يجوز، قال نعم، ما دامت العين موجودة يجوز له أن يرجع، وذلك لأنه، هذا تلخيص لما تقدم ثم أستمر إن شاء الله في الموضوع. قال نعم يجوز له أن يرجع، وذلك لأن المشتري تارة يكون جاهلا بكون البائع فضوليا فيكون معذورا، لا يدري، أعطاه باعتقاد أنه هو المالك اشتباه، فلم يحصل سبب مملك، يرجع بمن؟ يرجع بماله بالثمن يرجع، هذا ما بكلام في صورة جهله، وإنما الكلام إذا كان المشتري عالما بكون البائع فضوليا. هنا هل يجوز له أن يرجع؟ الشيخ قدس الله روحه الشريفة ذهب إلى الجواز واستدل بوجهين، قلنا البعض عد الوجهين 3 مو مهم. الوجه الأول الذي ذكر الشيخ رحمة الله عليه لم يحصل ما يوجب الانتقال، والعقد فاسد هذا، وبعد هو ما قال العقد فاسد، هاي أنا قاعد أكمل من عدي، هو قال لعدم حصول ما يوجب الانتقال، وإلا سجل فرد نقض، وإلا يلزم إذا كان البيع فاسدا من جهة أخرى غير الفضولية أيضا يلزم عدم جواز رجوع المشتري لمن؟ على البائع، إذ المشتري قد سلط بالتالي هيك. فإذا كان التسليط يكفي يلزم أن نقول في البيع، وحيث لا نقول به في البيع الفاسد موردنا أيضا لا نقول به. وأما بالنسبة والوجه الثاني الذي ذكره قدس سره هو أن المشهور من الفقهاء قالوا في نفس موردنا هذا. يعني إذا كان البائع فضوليا والمشتري يعلم بفضولية البائع في نفس هذا المورد ودفع له الثمن, قالوا ودفع له الثمن ويعلم بكونه فضوليا في نفس هذا المورد, قال المشهور من الفقهاء لو أجاز المالك, خير تطلعت زينة, افترض المالك يجيس وقال أجزت هذا البيع الفضولي, حكموا بمن؟ بالصحة. منو؟ الفقهاء. والحال على أنه إذا كان التسليط موجبا للتمليك تملك المشتري البائع فحينئذ هذا بيع بلا ثمن فلا يمكن تعلق, لأن التسليط حصل قبل الإجازة, فالإجازة حينئذ سوف تتعلق ببيع بلا ثمن وهو باطل. هذا ما أفاده الشيخ الأعظم, ونحن علقنا بتعليقين بجوابين على الوجه الأول وبجوابين على الوجه الثاني, بعد هذا ما أكرره. هاي هيكلية البحث الذي تقدمت. خب وصلنا إلى هنا, وما دمنا وصلنا إلى هنا سوف يتوجه حينئذ السؤال إلينا, وأنت إذا لا تقبل بما أفاده الشيخ الأعظم من توجيه لجواز الرجوع فتبقى أنت بحاجة إلى أن تذكر وجها لجواز, ارفض الذاك يكون تبين وجه لجواز الرجوع. خوف, فهذا صار حينئذ وظيفتنا أن نبين وجه لجواز الرجوع بعدما رفضنا ما أفاده الشيخ الأعظم. ولكن قبل أن نذكر هذا الوجه الذي راح نذكره إن شاء الله, ماذا؟ لا, كل الوجهين ناقشته, كلاهما ناقشتهم, وكل واحد سجلت له شنو مناقشتي, يعني اثنين. زين, والأمر سهل إن شاء الله. قبل أن أذكر المناقشة الآن, قبل أن أذكر التوجيه, نذكر توجيها للشيخ النائيني في منية الطالب الجزء الثاني صفحة 162, ونعلق عليه وبعدين إن شاء الله. بل إنه ذكر توجيها لجواز رجوع المشتري على البائع الفضولي, طبيعي حالة علمه بمن حالة علم كلامنا هنا بكونه فضوليا, ورغم ذلك دفع إليه الثمن. توجيه لجواز الرجوع, لما يجوز الرجوع, ذكر قال إن هذا لا يعدو الهبة المجانية. الهبة المجانية, ومن الواضح إنه فيها يجوز في الهبة المجانية يجوز الرجوع ما دامت العين قائمة, فهنا أيضا نقول كذلك ما صدر من المشتري هو هبة مجانية, لأن دفع إليه الثمن وهو يعلم أن المثمن ليس له, فإذا شنو تدفع له الثمن؟ إذا مجانين دفعته, فهبة مجانية, وفي الهبة المجانية يجوز الرجوع. سأفترض انتقل هذه العين بالهبة, انتقلت إلمن إلى الفضولي, لكن يجوز للواهب, والواهب في موردنا من هو؟ المشتري, يجوز له أن يرجع ما دامت العين قائمة. فإذا لا مشكلة من هذه الناحية، حل القضية بهذا الشكل أن موردنا هبة مجانية، إذ المفروض أن المشتري يعلم بأن البائع فضولي، ومع ذلك يقول له تفضل خذ هذا الثمن، يعني هذا هبة بعد، هبة مجانية، فيجوز الرجوع. طبيعه هو ما يحكي هالقد زايد الشيخ النائيني عم بالمثاقيل ترى على أي حال. هي هذا الذي راح نذكر واحد من المناقشة، هذا ما أفاده قدس سره. وفيه أولا وثانيا، لعله بالتأمل واحد ثالثا رابعا هم يقدر يحصل. أولا إن هذا لا يتم في حالة التصرف في العين بأن غير شكلها، يعني لم يتلفها موجودة ولكن غير شكلها، يلزم أنه لا يجوز الرجوع. إذ في الهبة، في باب الهبة المجانية قرأنا وتعلمنا أنه مع التصرف في العين لا يجوز للواهب الرجوع. طبيعة التصرف في العين مو أنه مثلا أهدى لي مثلا بيت جديد أنا منتقل، مثلا أو جاب لي شنو ساعة أنا هم تصرفت به من بالساعة، علقتها عليه من على مثلا على الحائط، هذا ليس تصرفا مغيرا المن للعين، لا لا، يكون فرد التصرف مغير للعين. هسه من باب الكلام يجر الكلام كفائدة، ما هو المدرك في ذلك؟ هذا مو وظيفتنا هسه الآن، بس لا بأس، لا بأس الآن نلتفت إليه. الوجه في ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الرواية صحيحة. إذا كانت الهبة، حفظ هذا، إذا كانت الهبة قائمة، طبيعي إذا كانت الهبة يعني الموهوب، وهذا واضح، هذا بعد وإلا الهبة لا توصف بمن بالقيام، فالموهوب إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع. من له أن يرجع؟ الواهب، هو واضح بعد، وإلا فليس له. 19 وسائل جزء 19 صفحة 241 باب 8 من كتاب الهبات الحديث رقم 1. إذن المهم ستهمات، إذا تشوف في تعليق بعض الفقهاء في بالنسبة للهبة لما يريد يعلق في الموارد المناسبة، يقول إذا كانت قائمة أو لم تحكي، يقوم يعلق القضية عليه من؟ على القيام، يجوز إذا كانت قائمة، أو ما دامت ليست قائمة لا يجوز. المدرك هو هذا، لأن الرواية جعلت المدار على قيام الهبة. هسه بعض مرات قد يحصل اختلاف بيننا صغروي أن هذا يصدق عليه، ذي قضية ثانية يا أخي العزيز، لكن ما دام العين قائمة فإذا يجوز الرجوع، فمع تلفها إذا لا يجوز الرجوع، أو مع التصرف المغير لها بحيث لا يصدق قائمة أيضا لا يجوز الرجوع. إذن التعليق الأول على ما أفاده الشيخ النائيني إن ما ذكرته لا يتم في صورة حصول تغير في من في العين بحيث لا يصدق أنها قائمة، فدليلك أخص من المدعى. وثانيا في الرحم لازمه على أنه إذا كان هناك رحمية بينهما، بين من وبين من؟ بين الفضولي المشتري، الفضولي هذا المشتري والبائع الفضولي، رحمية واحد ابن خال الثاني، ابن عم الثاني، أخو الثاني من هالقبيل. فحينئذ لا يجوز، هذا دليلك ما راح يفيد في هذه الحالة جواز الرجوع، لأن من أحد الموارد التي لا يجوز فيها الرجوع في الهبة إذا كانت لذي الرحم، هذا همات من الأمور الواضحة. إذن ما أفاده قدس سره لا ينفع في تمام الدائرة، ما ذكره الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة لا ينفع في تمام الدائرة التي نريدها، وإنما ينفع في نصف الدائرة، ما أدري في مقدار منها لا في تمامها. فيما إذا فرضنا شنو كان ذاك؟ إذا فرضنا قاس على البيع الفاسد، وأنا قلت في البيع الفاسد ماذا؟ هناك أكو جهالة، فتقيس حينئذ شنو الجهالة؟ في موردنا جهالة، بينما إحنا محل كلامنا إذا كان عالما. هذا فرد رد الذي ذكرته، والرد الثاني بلي أنه كالهبة، ها أنه في بعض الأحيان قول هتشي أنا يكفيني في بعض الموارد، لن نقضي عليه يكفيني في بعض الموارد، بينما الشيخ النائيني قاعد يذكر وجه لجواز الرجوع يكون في تمام الموارد، أنا يكفيني، لأن الشيخ الأعظم ادعى يجوز الرجوع أو ادعى بلي يجوز الرجوع، فإذا على هذا الأساس أنا يكفيني النقض في بعض الموارد. هذا ما أفاده الشيخ النائيني، وننتهي هذا من حده. والأنسب أن يقال في مقام توجيه جواز الرجوع إنه تارة نفترض أن العين عين الثمن باقية، وأخرى نفترض أنها تالفة. أما إذا كانت تالفة فهذا ما يأتي التحدث عنه، فهذا ما يأتي التحدث عنه في الـ في الـ في الـ القضية الثالثة، لأن قلنا ثلاث قضايا في بداية بحثنا أمس وهاليوم. قلنا الشيخ الأنصاري بحث ثلاث قضايا، قضية الأولى هل يجوز الرجوع من قبل المشتري على البيع أو لا، قضية ثانية هل يجوز أن يتصرف الباع الفضولي في الثمن أو لا، قضية ثالثة إذا كان تالفا هل يجوز للمشتري، هذه الآن. إذن إحنا كلامنا الآن في من؟ في صورة قيام العين وليس في حالة تلفها، وإلا حالة التلف تأتي حينئذ في القضية الثالثة من القضايا الثلاث الذي ذكرنا أن الشيخ يبحثها ويأتي الحديث عنها. إذن هنا لابد أن نفترض أن العين قائمة، وما دامت قائمة يعني عين الثمن عين الثمن باقي، عين الثمن باقية، وما دامت باقية فيجوز الرجوع باعتبار أن المشتري دفع الثمن وملك الثمن وسلط على الثمن، سلط البائع على الثمن لا مجانا، في مقابل ماذا؟ في مقابل تمليك البائع المثمن للمشتري. يعني بتعبير آخر البائع باني على أنه ماذا؟ أنه مالك. بلي الحق بالسيف، صير قوي كل شيء بعد حينئذ بالقوة الملك، هذا ما تجي ملكه، هو يبني على أنه مالك، والمشتري أيضا باني، هاي كما يصير بين الغاصب والغاصب، ماكو هذا يجي تشوف بعض الناس يشتري منين؟ من الغاصب، يبني أصلا ما يعتني للشرع المقدس ويبني على أنه مالك، لكنه بناء هو قد يشعر على أنه فاسد وغير صحيح، لكن بالتالي يوجد بناء فهو لم يملكه. يعني المشتري حينما دفع الثمن إلى البائع لم يدفعه مجانا، وإنما دفعه في مقابل تمليك المثمن. وحيث إن هذه المعاملة باطلة، هذه المعاملة والمعاملة بين الغاصب وغيره باطلة، لأن مجرد هذا البناء من طرف الغاصب لا يصحح المعاملة، إذن هي معاملة باطلة في حكم العدم، وبالتالي التمليك الشرعي للثمن، تمليك الشرعي للثمن لم يتحقق التمليك بسبب شرعي صحيح، وإنما تحقق ببناء من الطرفين لكنه بناء غير ممضي شرعا، فالمعاملة باطلة، وبالتالي نقل وانتقال شرعا لم يحصل. وما دام لم يحصل والعين باقية، كلامنا في حالة بقاء العين، قال أكد، وليس التالفة في حالة التلف، يأتي إن شاء الله في القضية الثالثة. ما دامت العين باقية وانتقال شرعي لم يحصل، وإن هما قصدا النقل والانتقال لكنه قصد غير ممضي شرعا، فمعه حينئذ يجوز للمشتري أن يرجع باعتبار على أنه لم يتحقق نقل وانتقال شرعي والعين باقية، فلا نحتاج حينئذ إلى أنه نستعين بفكرة الهبل مجانية أو غير ذلك كي يرد ما يرد، وإنما نبني على ذا، وهذا شيء هو واقع الحال هو هذا. فحينئذ يجوز للمشتري أن يرجع ما دامت العين باقية، لفرض على أنه التمليك ليس تمليكا شرعيا وليس ممضا من قبل الشرع، وكل عوض يكون باقيا على ملك مالكه، فيجوز حينئذ الرجوع بعد عدم تحقق النقل والانتقال. هذا كله بالنسبة إلى القضية الأولى من القضايا الثلاث الذي الشيخ الأنصاري بناء يبحثها. القضية الثانية، كلامنا على أنه يعلم على أنه هذا فضولي من أول، خصصنا بهذا الشيء كلامنا هو هذا. إذا كان جاهل اتفقنا من البداية على الجواز، وأما إذا كان عالما أن هذا فضولي يعني والمعاملة باطلة يدري بعد بالي. فهذا كله بالنسبة إلى القضية الأولى من القضايا الثلاث. وأما القضية الثانية وهي ماذا؟ القضية الثانية، هل يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه تكلم بجملة قصيرة، ما أدري هل إيجاز بعض مرات زين أو مو زين، في رقم التسلسل 16 صفحة 485، قال فيه وجهان بل قولان أقواهما العدم، لأنه أكل للمال بالباطل، أكل للمال بالباطل، انتهى. إذن الشيخ إذن لم يجوز للبائع أن يتصرف في من؟ في الثمن. هذا ويمكن أن يقال إحنا هم جملة صغيرة مو كبيرة، إن المشتري حينما دفع الثمن إلى البائع تارة يفترض أنه جاهل بكونه غاصبا وفضوليا، هنا يصدق أكل مال بالباطل لأنه يتخيل المشتري أن هذا يعني البائع مالك، فحينئذ لا يجوز له أن يتصرف. من؟ البائع. هاي واضح، ولكن كلامنا ليس هنا في صورة الجهل يا مولانا، كلامنا في أي صورة؟ في صورة العلم. والمفروض أن المشتري يعلم بأن هذا فضولي، ورغم ذلك يدفع إليه الثمن ويأذن له شو لمن دفع شنو ويأذن له في التصرف، وبعد إذن المشتري في التصرف، بعد إذن المشتري للبائع الفضولي بعد إذنه في التصرف لفرض أنه أؤكد يعلم كلامنا هنا أنه غاصب ومع ذلك يدفع إليه الثمن، فهو هذا معناه على أنه أأذن لك في من؟ في التصرف. وبعد إذنه في التصرف فحينئذ يجوز له أن يتصرف، يعني بتعبير آخر البائع يجوز له أن يتصرف لأن المالك قد أذن في التصرف، كما الآن بين غير المتدينين هذا يصير. أنا لما أشتري دار غصبية من شخص، أكو بعض الناس يشتري دار غصبية وماكو ويا أكو مو قليل.
المشتري دفع المال إلى البائع فضول على تقدير إجازة المالك، المالك لم يجز على أي شيء،
هو عرف على أنه هذا شنو غاصب، عرف على أنه غاصب. حينئذ لما عرف على أنه غاصب فحينئذ معناه أنه آذل لك في التصرف. أجاز البائع أو لم يجز البائع، هذا معناه متدين ومن أول يشترط عليه ترى على تقدير، لا مفروضنا أنه فخب لا بأس أن نفصل بعد هكذا. فالمقصود ما دام يعلم أنه هذا غاصب ويدفع له الثمن فحينئذ هذا معناه أنه قد أذن له في التصرف، وإن كان بالتالي لا يجوز للمشتري أن يتصرف في المبيع لأنه غصبي فضولي، لكن البائع الفضولي يجوز له أن يتصرف في الثمن ما دام قد أذن له المشتري. نعم، هايهم على حساب الشيخ نذكرها. نعم، لو فرض على أنه دفع الثمن إلى الغاصب وقال له أنا ترى إذا أجازه بس ليش دفع الثمن إذا أجازه بشرط إجازه، ليش من الآن؟ روح أنت أول اسأل منين، من المالك، قل له جيس يلا ذاك الوقت تدفع الثمن على. لكن لو فرضنا، هاي هي فرضية تقريبا ما موجودة، لكن لو فرضنا أنه دفع الثمن بشرط إجازة البائع المالك، إذا كان بهذا الشكل فهذا معناه أنه وضعه بيده أمانة. أما إذا فرض على أنه لم يعتني بالمالك وإنما القضية بقيت منحصرة بين المشتري وبين هذا الفضولي من دون اعتنان، فيمكن أن يقال بالجواز لما أشرنا إليه. هاي في القضية الثانية. القضية الثالثة إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.